بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في التعليق على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، حيث قال: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الشرع والبيان كله حق. وسبق أن ذكرنا أن هذا المبحث يتعلق بالأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة، وذكرنا أهمية هذا البحث. وسبق لنا مرارا أنه إذا اختلف صنف من أهل العلم، سواء من أهل اللغة أو النحو أو المصطلح أو السير أو غير ذلك، في تقسيم أمر من الأمور، فإنه ليس عندنا إشكال كبير في اختلافهم من حيث تصنيف العلم الذي يتكلمون فيه أو تصنيف المسائل، لكن يبقى الخلاف عندنا له أهمية، وقد تبلغ في بعض المواطن أهمية كبرى عندما يتطرق الخلاف إلى مسائل العقيدة والصفات. فهنا يكون لابد من الوقوف مع ما قسمه أولئك العلماء والتمحيص فيه، فإذا كان مما يضر بالعقيدة تكلمنا فيه وأخذنا في الجواب عما أوردوه. أما إذا كان لا يمس العقيدة في شيء فإن الأمر يسير والخطب يسير، ولا يعنينا كثيرا أن يقسموا الحديث إلى قسمين، صحيح أو ضعيف، أو إلى ثلاثة، صحيح وحسن وضعيف، أو الكلمة إلى اسم وفعل وحرف أو إلى غير ذلك، مثل ما مر بنا في مسألة المجاز عند اللغة، تكلمنا فيها وتكلم فيها العلم لما حصل من خطورة القول بالمجاز والتوصل بالقول بالمجاز إلى نفي الصفات، إلى نفي العديد والكثير من الصفات، كما مر بنا في أول الطحاوية. وهنا هذه المسألة كذلك، هذه المسألة من هذا الباب، حيث إنهم أهل العلم عندما قسموا الأخبار من حيث الوصول إلينا إلى المتواتر والآحاد، إلى هنا الأمر سهل، وقسموا الآحاد إلى غريب أو فرد وعزيز ومشهور، إلى هنا الأمر سهل. ولكن يأتي الإشكال عندما يقولون لا يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، بل نأخذ بها في العمل احتياطا. هنا لابد من الوقوف معهم ومجادلتهم ومحاججتهم في هذا الأمر الخطير، لأن الأحاديث المتواترة قليلة جدا، والغالب من الأحاديث أنها أحاديث أحاد على اختلاف نوعها، كما قلت، إما يكون من باب المشهور أو العزيز أو الفرد، وبعض العلم يعني يجعل نوعا بينهما هو المستفيض. فيأتي هنا الكلام في خطورة هذا التقسيم من حيث الأخذ به، فلابد تنتبه لهذا، أخذ هذا الأمر المعتزلة والأشاعرة ومعهم الإباضية كما قلت لكم دخل فيها عدة مذاهب، دخل فيها الاعتزال، دخل فيها التجهم، دخل فيها مذهب الخوارج بحسب المسائل، وتوصلوا بهذه القولة إلى نفي العديد من الصفات، نفي العديد من الصفات، فكان لابد من الوقوف معهم في هذا الأمر الخطير. لذلك نحن وقفنا وسنقف اليوم إن شاء الله جل وعلا، وعندنا أيضا بقي حوالي درسان في هذا الأمر، وليت المؤلف هنا الشارح كان يعني طول النفس قليلا في هذا الأمر، حيث أنه نقل من ابن القيم في الصواعق، وابن القيم أطال النفس جدا جدا هناك كما سترون إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة. فهذا تنبيه لكم إلى المسائل التي فيها خلاف يترتب عليها إشكالات كبيرة في أمور المعتقد، والمسائل التي لا يترتب عليها إشكالات عند أهل اللغة، عند أهل البيان، عند أهل المعاني، عند أهل النحو، عند أهل الصرف، يعني يقسموا كما يشاءون. طالما الأمر لا يتطرق إلى المسيس بمسائل الاعتقاد، فإذا وصل الأمر إلى المسيس بالعقيدة فلا بد من الوقوف معهم، مثل ما مر بنا في المجاز وقضايا التأويل و معنا الآن هذا المبحث الخطير جدا، والذي حصل بسببه يعني إشكالات كبيرة على مر التاريخ. ألفت كتب في نفي الصفات بسبب أن هذه الصفة ثبتت بحديث أحد، حتى لو كان في الصحيح، حتى لو كان في الصحيح فضلا عن غير الصحيح. فهذا تنبيه لكم بخطورة هذا المبحث، ومتى نحن نتكلم في هذه الأمور، خاصة هذا المبحث في المصطلح. يعني قد يأتي إنسان يقول الآن ما سنقرأه اليوم في المصطلح التواتر والآحاد، فما الذي أدخله هنا في باب المعتقد؟ مثل ما سيأتينا إن شاء الله في كلام الطحاوي في المسح على الخفين. مسح على الخفين أمر فقهي، ما الذي أدخله في أمور الاعتقاد؟ مخلفة الروافض في هذا. وهنا الذي أدخل هذا المبحث الذي هو من أمور المصطلح، مصطلح الحديث في باب الاعتقاد، مخالفة المعتزلة والمعطلة على سائر أصنافهم. نعم، نقرأ الأول. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الإمام الشارح رحمه الله تعالى: آمين. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب، وأمثال ذلك. وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون: لا نقبله لأنه خبر واحد. وقد قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه، لئلا تبطل حججه وبيناته.
نعم، إخوانا، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا اليوم إن شاء الله جل وعلا هذا المبحث نقله الشيخ رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي نقله ابن القيم في الصواعق المرسلة، والذي سنأخذ ننقل من مختصر الصواعق كما ذكرت لكم من صفحة 528. واختصر المؤلف كعادته وأسلوبه الماتع رحمه الله تعالى. فبعدما نعلق على هذا الذي أمامنا سننتقل إلى مختصر الصواعق، نقرأ هناك شيئا من مما كتبه ابن القيم نقلا عن شيخ ابن تيمية، ثم إذا تيسر شيء من الوقت سننتقل إلى تقسيم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لما يكون به ما يحصل به العلم، أو كما يقول هو العلم النظري أو القرائن التي يحتف بها الخبر، وبعد ذلك إن شاء الله جل وعلا ننتقل إلى كلام الحافظ في النكت، ثم إلى كلام شيخ ابن تيمية في حكم الأخذ بأخبار الآحاد في المجلد 18 من مجموع الفتاوى من صفحة 40 إلى ما بعدها. قال الشارح رحمه الله تعالى ناقلا عما كتبه ابن القيم عن شيخه: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، يعني خبر الواحد سواء كان من باب الفرد الغريب أو من باب العزيز أو المشهور، المهم أنه لم يبلغ درجة التواتر، إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له، عملا به، العمل به متفقون عليه عندهم، لا إشكال في هذا، الإشكال في العلم، لذا قال وتصديقا له، يفيد العلم اليقيني اليقينية عند جماهير الأمة، عند جماهير الأمة. طبعا هذا هو الراجح في هذه المسألة. أما النووي وبعده العراقي وغيرهما قال لم يوافق على ذلك، يعني جادل في أحاديث الصحيحين فضلا عن غيرهما، ورد مع ابن عبد العزيز بن عبد السلام، رد كلام ابن الصلاح عندما قال بأن أحاديث الصحيحين تفيد العلم القطعي، فرد عليه ولم يقبل هذا، وقال بأن الجماهير على خلاف ذلك. وسيأتي كلام شيخ ابن تيمية في أن قول جمهور الأمة وقول جمهور المحدثين هو الأخذ بالأحاديث الصحيحة أخبار الآحاد، وأن الأمة تلقتها بالقبول وبالعمل والتصديق في سائر أمورها سواء كان ذلك في الاعتقاد أو في العمل. يقول هو أحد قسم المتواتر، يعني أن المتواتر انقسم إلى قسمين لفظي ومعنوي، فهذا من باب التواتر المعنوي. لماذا؟ لإجماع الأمة على الأخذ بهذه الأحاديث ومنها ما سيأتي، وهذا الإجماع أقوى من العدد، أقوى من عدد التواتر، يعني لو كان التواتر عدد فما الأربعة فما فوق، أو ما فوق الأربعة 5 6 7 8 حسب كلام أهل العلم، فإن إجماع الأمة أقوى من العدد. مثل ما سيأتي، أجمعت الأمة مثلا على قبول حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو حديث أول حديث في البخاري، وهو حديث فرض غريب، حديث فرض غريب، لكن لا تجد أحدا في الأمة يرد هذا الحديث، لا تجد أحدا في الأمة يرد هذا الحديث، فهو أقوى، هذا القبول من الأمة هذا الحديث أقوى من التواتر، لأنه هو حديث فرض غريب بالاتفاق، ومع ذلك لا تجد أحدا في الأمة يطعن في هذا الحديث عملا به وتصديقا له، مع أنه حديث فرض غريب لم يختلف فيه، لم يختلف في ذلك أحد. وخبر ابن عمر رضي الله عنهما في حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، كذلك هو حديث متفق عليه وليس بالمتواتر. وخبر أبي هريرة رضي الله عنه: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، الأمة كلها تعتقد هذا وتعمل به وتعتقده ولا تجادل فيه، مع أنه لم يبلغ التواتر. وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، الأمة كذلك قبلت هذا الحديث ولم يقل أحد بخلافه. وأمثال ذلك يقول: وهو نظير خبري الذي أتى مسجد قباء
وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها. هو شخص واحد، شخص واحد أتى وأخبر الصحابة هم يصلون، فلم يقول لم يقل له أحد هات لنا عدد التواتر، نحن لن نتحول إلى الكعبة إلا بعدد التواتر. مباشرة تحولوا إلى الكعبة بخبر الواحد، وهذا يعني أنهم علموا وعملوا، يعني صدقوا ما جاء به، صدقوا ما جاء به، وهذا هو العلم، ثم عملوا بهذا التصديق وهو الاستدارة إلى الكعبة. يقول تابع الأدلة: وكان صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا، يعني أفرادا، يرسل رسله للجهات، إلى مصر، إلى اليمن، إلى الشام، إلى هرقل، إلى هنا، إلى هناك، آحادا آحادا، لم يكن يحرص أن يرسل عدد التواتر، لا، كان يرسل رسله أفرادا أفرادا، ويرسل كتبه مع الآحاد، يعني مع أشخاص، مع شخص واحد، مع شخصين، ولا يحرص على عدد التواتر كما يزعمون. ولم يكن المرسل إليهم الذين أرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، لا، لم تكن هذه المسألة أصلا في أذهانهم. وقد قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا كله كما قلت في صفحة 528، ثم ينقل هذا الذي سيأتينا من صفحة 532، يقول: فلابد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. وهذه سأتي فيها الكلام إن شاء الله جل وعلا، أن الله جل وعلا لابد أن يقيم الحجج البينة الباهرة التي يتميز بها الصواب من الخطأ، ولا يجعل خلقه يلبس عليهم الملبسون ويضللهم المضللون بدون بينات. وهذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. ننتقل الآن إلى كلام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة الذي نقل منه المؤلف هذا الكلام. وكما قلت نحن نقرأ في المختصر هنا كذا على علاته بما فيه من الأخطاء، نصحح على قدر الإمكان. يقول ابن القيم: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قسم الأخبار إلى تواتر وآحاد، يعني بعد أن قسم الأخبار إلى متواتر وآحاد فقال بعد ذكر التواتر: وأما القسم الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل، الواحد العدل ونحوه، يقصد العدل الضابط، العدل الضابط الذي يطلق عليه في المصطلح اسم الثقة، لأن العدل فقط، العدل فقط لا تكفي، قد يكون إنسانا عدلا لكنه إنسانا في غفلة، يكون سيء الحفظ، يكون كثير الخطأ، فلا تكفي مجرد العدالة بالنسبة للرواية. العدالة هذه في الشهادة، لكن في الرواية لابد من الضبط والحفظ مع العدالة، والعدالة والحفظ كما قلت يطلق عليهما معا اسم الثقة. يقول: إلا الواحد العدل ونحوه، ولم يتواتر لفظه، طبعا هنا خطأ في ولم يتوافر، الصواب ولم يتواتر لفظه ولا معناه، ولكن تلقته الأمة بالقبول عملا به أو تصديقا له، كخبر عمر الذي ذكرناه، وذكر نهى عن بيع الولاء، وذكر وخبر أنس دخل مكة على رأسه المغفر، وكخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها الحديث، وحديث يحرم من الرضاع، وقوله إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل، وقوله في المطلقة، أو كقوله في المطلقة ثلاثا: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقوله إنما الولاء لمن أعتق، وقوله يعني حديث ابن عمر فرض صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك. يعني هذه الأحاديث كلها أحاديث ليست متواترة، ومع ذلك يقول فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين، لا خلاف في ذلك. ثم يقول، وهذا هو الشيء الجديد، وأما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف، أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة. ما هو مذهب الفقهاء الكبار؟ الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة. يقول وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. ثم يذكر من قال بها، يقول مثل السرخسي وأبي بكر الرازي من الحنفية، السرخسي صاحب المبسوط، يقول والشيخ أبي حامد، يعني يقصد أبي حامد الإسفرائيني من الشافعية، وأبي الطيب، يقصد أبي الطيب الطبري أيضا من الشافعية، والشيخ أبي إسحاق، يعني يقصد الشيرازي من الشافعية، الشيرازي صاحب المهذب. ثم ينتقل إلى المالكية، يقول وابن خويز من داد، والقاضي عبد الوهاب، أو ما ذكر القاضي لكن القاضي ذكر ابن حجر، وابن خويز من داد وغيره من المالكية، يقصد بالغير هنا القاضي عبد الوهاب المالكي. ومثل القاضي، يذكر أن الحنابلة، ومثل القاضي أبي يعلى وابن، وكاتب وابن موسى، يظهر وابن أبي موسى اللي هو أبو عبد الله بن حامد، وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، ومثل أبي إسحاق الإصفرائيني الذي مضى في الأول كان أبو حامد الإصفرائيني، هنا أبو إسحاق الإصفرائيني من المتكلمين، وابن فورك، وأبي إسحاق النظام من المتكلمين. ممن زادهم الحافظ زاد أبا منصور التميمي من كلام الشيخ، أبا منصور التميمي وأبا هاشم الجبائي وأبا عبد الله الحسين بن عبد الله البصري. إذن هؤلاء من علماء المذاهب الأربعة من المتأخرين، وافقوا أئمتهم المتقدمين في الأخذ بأحاديث الأخبار في الاعتقاد، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا النقل من رسالة الشافعي. قال وإنما نازع في ذلك طائفة كابن الباقلاني ومن تبعه، مثل أبي المعالي يعني الجويني والغزالي وابن عقيل. وأبو المعالي عندما ذكر الذهبي سيرته في ذكر الذهبي سيرته في السير قال أنه لم يكن عنده شيء من علم الحديث، والغزالي أمره معروف في الإحياء وما ملأه وملأ به الإحياء من الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها والضعيفة والتي لا تكاد توجد في كتاب، وابن عقيل من الحنابلة. يقول وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول اللي هو الأخذ بأحاديث الصحيحين، وأن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني. وقد ذكر أبو عمرو بن الصلاح القول الأول وصححه واختاره، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به، وهذا من توفيق الله لأبي عمرو بن الصلاح الإمام المقدم المعروف في علم المصطلح، وقد كان لا يرى ذلك في أول الأمر، ثم رجع إلى هذا القول وارتضاه وأيده ونصره ومال إليه. يقول الشيخ ابن تيمية ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به، يعني ذكره ابن الصلاح اجتهادا منه وهو إمام موفق في مقدمته التي سرى الناس حولها منها وإليها، ولكنه لم يعلم كثرة قائلين به ليتقوى بهم. وممن سبق إلى هذا القول من السابقين أبو الفضل ابن طاهر صاحب كتاب شروط الأئمة الستة، ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به ليتقوى بهم، وإنما قاله بموجب الحجة الصحيحة، النظر الصحيح أدى إلى هذا. وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين وظن من اعترض عليه من المشايخ الذين لهم علم ودين يقصد كالنووي، النووي اعترض عليه وابن عبد السلام اعترض عليه، يقول: وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة أن هذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو انفرض به عن الجمهور، يعني خطأ ابن الصلاح في هذا، والصواب كان مع ابن الصلاح. وعذرهم في هذا أنهم يرجعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه من كلام ابن الحاجب، وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآمدي وإلى ابن الخطيب، يعني هؤلاء عمدتهم في الرجوع إلى في هذه المسائل الكبار، يرجعون إلى السيف الآمدي يعني في كتاب الأحكام فصول الأحكام والفخر الرازي في المحصول وغيرهما، فإن على سندهم صعدوا إلى الغزالي والجويني والباقلاني، وهؤلاء ليسوا من أهل هذا الفن، هؤلاء ليسوا من أهل هذا الفن، أقصد فن الحديث. قال الشيخ ابن تيمية: وجميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، يعني الشيخ ابن تيمية يجزم بهذا، جميع أهل الحديث على ما ذكره الشيخ ابن الصلاح، يعني أن أحاديث الصحيحين يحصل بها العلم اليقيني. يقول: والحجة على قول الجمهور أو لقول الجمهور، يذكر أن بعض الأشياء المختصرة في الحجة، وابن القيم سيذكر فيها فصلا مستقلا. يقول: والحجة على قول الجمهور أن تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماع منهم، الأمة إذا تلقت الخبر صدقته وعملت به فهذا إجماع بصدقه وإفادته العلم، كما ذكرنا في أول الكلام الأعمال بالنيات، حديث فرض غريب ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول وعملت به وصدقته. يقول: والأمة لا تجتمع على ضلالة كما لو اجتمعت على موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة، اسم حقيقة هذه فيها قلق، كأن فيها تصحيف في الكلام، هناك في أشياء صححتها وهناك أشياء تحتاج إلى مراجعة المخطوط، أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ، اجتماع الأمة على الأمر من الأمور لا يكون على خطأ، لأن الله جل وعلا عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة، وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ، يعني لو أنت نظرت إلى كل راوي على حدة تقول الاحتمال يكون أخطأ، لكن الأمر لا يكون هكذا، هناك قرائن تحتف بالخبر تولد عند الإنسان اليقين بصحة هذا الخبر حتى لو كان هذا الخبر خبر واحد، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا. فإن العصمة تثبت بالنسبة الإجماعية، كما أن في خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد من المخبرين بمفرده ولا يجوز على المجموع، والأمة معصومة من الخطأ، انتبه الآن، الأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها ورؤياها، يعني حتى الرؤيا التي تكون في المنام إذا رأها مجموعة من الناس. مرة ثانية يقول: الأمة معصومة من الخطأ في روايتها، في الرواية رواية الأحاديث ورأيها، لو اجتمعت الأمة على تحليل شيء أو تحريم شيء فهذا لا يكون باطلا في نفس الأمر، ولا بد أن يكون صوابا، لأن الأمة لا تجتمع على رأي باطل. كذلك الرؤيا، وهذه من يعني النكات الظريفة، كما قال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها، يعني تواطؤ الرؤيا يعني رآها أكثر من صحابي، عدد من الصحابة رأوها، فجعل هذا التواطؤ في الرؤى وهي في المنام دليل على الصحة. والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها، فإذا قويت صارت علوما، وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. وقال: فلا يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا على الله ورسوله، وليس في الأمة من ينكره، يعني يستحيل أن يوجد شيء موجود وفي حقيقته كذب على الشرع ولا يوجد من ينكره، لا يوجد الأئمة الكبار الجهابذة ينخلون الأحاديث نخلا، وليس في الأمة من ينكره، إذ هو خلاف ما وصفه الله تعالى به، فهذا مستحيل، مستحيل أن يروج الكذب على الشرع بدون من ينكره. ننتقل إلى صفحة 526، سر المسألة أو حرف هذه المسألة ما هو؟ يقول ابن القيم: وحرف المسألة أنه لا يجوز أن يكون الخبر الذي تعبد الله به الأمة وتعرف به إليهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات أسماء وصفاته كذبا وباطلا، لا يجوز أن يكون الأخبار التي جاءت في نقل أسماء الصفات وهي أخبار أحد، والناس عن طريق هذه الأخبار تعرف أسماء الله جل وعلا وصفاته، لا يجوز أن يكون هذا باطل في نفس الأمر ولا يعرفه أحد، فإنه من حجج الله على عباده، هذه الأخبار من حجج الله جل وعلا على عباده التي سيسألهم عنها يوم القيامة، وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا، بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر. ثم يقول أيضا لفتة أخرى: ولا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل. انتبه لهذه، هذه قاعدة، لا يجوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل، يعني مستحيل تجد دائما أن أدلة الحق والباطل متكافئة، لا بد أن يكون للحق ما يميزه عن الباطل من الأدلة، سواء كانت أدلة من الداخل أو من الخارج، علمية أو خبرية أو فطرية، المهم لابد أن يوجد من الأدلة ما يميز الحق. ثم يقول: ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي. إذا كانت هذه الأخبار أحاد كما تقولون يحتمل أن تكون كذبا، فلابد أن توجد أدلة تميز هذا الكذب حتى لا تشتبه بالوحي، لأن الله جل وعلا تعبد الناس بهذا الدين وبهذا الشرع إلى قرب قيام الساعة، فمن غير المعقول أن يظلها الناس دائما في ظلمات مدلهمة ليس عندهم تمييز، مستحيل، هذا يستحيل. يقول الشيخ: ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به خلقه، بحيث لا يتميز هذا من هذا. ثم يذكر لفتة جميلة أيضا نحتاج إليها الآن وبعد الآن: فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله أظهر من أن يشتبه أحدهما، يعني هنا في خطأ، أن يشبه أحدهما الآخر، هنا يشتبه، أظهر من أن يشبه أحدهما الآخر، يعني أن يقول نرجع: لا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه مشتبها للوحي الذي أنزله على رسوله بحيث لا يتميز هذا من هذا، فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الرحمن أظهر وأوضح من أن يشبه أحدهما الآخر. انتبه الآن. ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس. ألا وقد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة. يعني كثير من الناس لا يرى النور، والقرآن نور، لكن كثير من الناس قد لا يهتدي به. القرآن نور وضياء، لكن يظهر هذا النور ويستفيد منه أصحاب البصائر المستنيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كم من إنسان عيناه الباصرتان قويتان، لكنه أضل من حمار أهله، لا يرى الحق ولا ينساق له. إذن يقول الشيخ: قد جعل الله على الحق نورا كنور الشمس يظهر للبصائر المستنيرة، وألبس الباطل ظلمة الليل. يعني ظلمة الليل الحالكة. إذن الباطل دائما يا إخوة مظلم، مضطرب، متحير، والحق نور ساطع، ينير ومنير ومستنير في نفسي أيضا. ولا بد أن يوجد في الأدلة التي نصب الله جل وعلا ما يميز بين الحق والباطل، لكن لمن؟ لأصحاب البصائر. أما الخفافيش فلا يزيدهم النور إلا حيرة وإلا عمى. لذلك الخفافيش لا تظهر بالنهار، لا تظهر إلا في الظلمة. لذلك أهل القلوب المظلمة وأهل الشبهات وأهل الحيرة لا يستفيدون من الأدلة الناصعة البينة الباهرة. ثم قال: وليس بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر، كما يشتبه الحق والباطل على أعمى البصيرة. يعني لو قلت الواحد أعمى، نحن الآن بالليل وبالنهار، يقول لك ما أدري، لكن احتمال يكون إحنا بالليل وإحنا بالنهار. والعكس، إذا كنا بالليل يقول لك أنا أظن إحنا بالنهار لأنه أعمى البصر. نفس الشيء في من هو أعمى البصيرة، تتعب نفسك معه فيجعل الحق باطلا والباطل حقا، لا يتميز عنده الحق من الباطل لأن قلبه فيه العماء. قال معاذ بن جبل في قضيته، هكذا قال، لكن أظن كلمة قضيته غلط: تلقى الحق ممن قاله فإن على الحق نورا. وهذه من الأدلة التي نصبها الله جل وعلا لمعرفة الحق، الحق عليه نور. يقول الشيخ: ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرجال، قال فلان وقال فلان وقال فلان، وهذا رأي فلان، تقول له الحديث، يقول لك لا، الشيخ الفلان أعلم منك، الإمام الفلان أعلم منك. وقد كنا زمان نعاني من هذه المشكلة في التعصب المذهبي، والآن نحن نعانيها بعد الثورة في التعصب للمشايخ والدعاء وفلان وعلان، تقول له الحديث، يقول لك قال فلان. تم زمان كان يقول كذا، تقول له الحديث، يقول لك قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، فأنت أعلم من أحمد ومالك والشافعي. وكنا ننكر عليهم أشد الإنكار، والآن التعصب صار للمشايخ ومن يخرجون في الفضائيات. يقول: والاكتفاء باكتفائها بآراء الرجال التبس عليها الحق بالباطل، فجوزت على أحاديثه الصحيحة التي رواها أعداء الأمة وأصدقها أن تكون كذبا. يعني هو الآن أخذ بقول فلان، خلاص اعتقد هذا، فإذا أتيت له بحديث يقول لك لا، هذا الحديث فيه إشكال، ولو كان هذا الحديث صحيحا لقال به فلان. إذن هو يرد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وقول علان. طيب ماذا يصنع في هذه الأحاديث؟ إما أن يقول بضعفها حتى لو كان في الصحيحين، أو لو كان إنسانا فيه أدب يقول بتأويلها وتحريفها، يقول بتحريفها وتأويلها، يقول وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المختلقة التي توافق أهواءها أن تكون صدقا، فاحتج به أو فاحتج بها. يعني قد يأتي الحديث ضعيف مثل ما مثلا ما يفعل الغزالي في الإحياء، يملأ كما قلت كتابه بالحديث الضعيفة والتي الأصل لها ويحتج بها. فإذا أتيتهم بأحاديث في الصحيحين أو في أحدهما أحاديث صحيحة في إثبات الرؤية، في إثبات النزول في كل ليلة، في إثبات المجيء يوم القيامة، في غير ذلك، قالوا هذه أحاديث أحد. فيأتيت لهم بالمتواتر منها أولوها، وكما قلت هذه من أسلحتهم. ثم قال وسر المسألة أن خبر العدول الثقات الذي أوجب الله تعالى على المسلمين العمل به، هل هنا سؤال، هل يجوز أن يكون في نفس الأمر كذبا وخطأ ولا ينصب الله دليلا على ذلك؟ يعني وهذه الأخبار كما يزعم هؤلاء وأولئك احتمال الخطأ فيها كبير والغفلة، هل يصح أن تمشي هكذا بين القرون وبين الأمم الإسلامية على مدار القرون ولا ينصب الله جل وعلا لها دليلا على ذلك؟ فمن قال إنه يوجب العلم يقول لا يجوز ذلك، الذين يقولون أن أخبار الآحاد يؤخذ صحيح يؤخذها في العقيدة وتفيد العلم، يقول هذا لا يكون أبدا، لا يكون، يستحيل أن تستمر الأحاديث المكذوبة والتي فيها خطأ تستمر في الأمة طوال السنين ولا تكتشف، هذا يستحيل. بل متى وجدت الشروط الموجبة للعمل به وجب ثبوت مخبره في نفس الأمر، يعني الشروط التي اشترطها العلم في الحديث، اتصال السند، عدالة الرواه، العدالة كما قلنا مع الحفظ والضبط والخلو من الشذوذ والعلة، إذا وجدت هذه الشروط منها ما هو وجودي ومنها وجود عدمي فالحديث صحيح على العين والرأس، يؤخذ به في أمور العلم ويؤخذ به في أمور العمل. نعم. طيب قبل أن ننتقل لكلام الأئمة الشافعي وغيره نقرأ كلام الحافظ ابن حجر حتى لأنه يعني مناسب لهذا الموضع في نزهة النظر في قضية القرائن التي تحتف بالخبر. يقول الحافظ في النزهة والخبر المحتف بالقرائن أنواع، الخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر. إذن أول القرائن التي تحتف بالخبر وتجعله في يفيد العلم عند الحافظ العلم النظري، وعند غيره العلم القطعي أو اليقيني على ما مر وعلى ما سيأتي. يقول الخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر، فإنه احتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول، جلالة البخاري ومسلم وتقدم هذين الإمامين الكبيرين واحتياط هذين الإمامين في الشروط التي وضعوها وضعاها، مما جعل الأمة تتلقى أحاديثهما بالقبول إلا الأحرف اليسير التي انتقدت عليهما. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، يعني حتى التلقي هذا أيضا حتى أقوى من التواتر. يعني لو كان تواتر مثلا 5 أشخاص 6 أشخاص 10 أشخاص تلقي الأمة أقوى من العدد كما سيأتينا من كلام ابن القيم شيخ الإسلام. إلا أن هذا يختص بما لم ينقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. ثم يقول وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني ومن أئمة الحديث الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. إذن لا ينحصر الأمر في الصحيحين بل فيهما أصح الصحيح، ويبقى الصحيح في غيرهما على مراتب. يقول الحافظ في الثاني ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. يعني المشهور مروه 3. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي اللي هو صاحب كتاب الفرق بين الفرق، والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما. ثالثا المسلسل بالأئمة الحفاظ، يأتيك حديث فرد لكنه مسلسل بالأئمة الحفاظ، مثلا مالك عن الشافعي، الشافعي عن مالك، أو أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. لا يستريب أحد في صحة هذا الخبر وأنه يفيد العلم والعمل. لا تقول ربما يكون الشافعي وهم، ربما يكون أحمد أخطأ، ربما يكون مالك أخطأ. لو جاءك أبو بكر الصديق وحدثك حديثا أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبره به عمر، هل تقول له ربما تقول أنت نسيت أو سهوت أو أخطأت؟ ما أحد يقول هذا. لو جاءك إنسان تعلم صدقه وتعلم حرصه عليك وعلى حياتك وقال لك انتبه الآن عليك أن تهرب من هذا المكان، يوجد مجموعة من مثلا البلطجية الآن يريدون أن يأتوا إلى بيتك ويقتلوك أو يضربوك، وأن تعلم أن هذا إنسان صادق لم تجرب عليه كذبا قط، ستصدقه. لا تقول ربما تكون أنت نسيت، ربما تكون أخطأت. لو جاءك واحد يقول للقاضي طبق علي حد الله جل وعلا فإنه زنى، هو شخص واحد أقر على نفسي، لا يقول له لا اذهب ائتي بعدد التواتر وربما تكون أنت أخطأت، ربما تكون نسيت. قد تريد أن تدفع عنه وتدرع عنه الشبهة، تقول لعلك قبلت لك كذا، لكن هو يقول لا أنا فعلت كذا كذا. فهذا لا يستريب أحد في صدقه، لا يستريب أحد في صدقه. يقول هنا الثالث المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يروي أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي. يعني أحمد يروي عن الشافعي ويأتي واحد آخر يشارك أحمد في رواية عن الشافعي ثم يشاركه فيه غيره عن مالك، يعني الشافعي يروي عن مالك ويشاركه في رواية عن مالك آخر، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة روايته. يعني هذا قد يكون من باب العزيز الذي يروي 2 عن 2، يعني هذا أقل من الماضي المشهور حتى لو لم نصل إلى هذه الدرجة. يعني مثلا ما قيل فيه نوع من أصح الأسانيد كالزهري عن سالم عن ابن عمر أو ابن سيرين عن عبيد السلماني عن علي أو المالك عن نافع بن عمر، هذه كلها أسانيد قيل فيها أنها من أصح الأسانيد. يوجد حديث يسمى بسلسلة الذهب يروي فيه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع بعضكم على بيع بعض. هذا الحديث رواه البخاري مفرقا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ونهى عن النجش ونهى عن حبل الحبلة ونهى عن المزابنة، وراه مسلم كذلك، لكنه لم يأتي مجموعا بهذه الطريقة في الصحيحين وإنما جاء في المسند مسند أحمد. البخاري رواه مفرقا ومسلم رواه بدون نهى عن حبل الحبلة من طريق مالك، يعني رواه من طريق غيره مالك يعني. إذن هذا الثالث يقول المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، نجيك إسناد كل من فيه أئمة متقنون، هل تقول لا لا أقبل هذا إلا أن يكون متواترا؟ هذا لا يقوله يعني أجهل الناس. يقول هنا لا تشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافعه بخبر أنه صادق، لو الإمام مالك أتى وأخبرك بحديث مشافهة لا تقول له احتمال يا إمام تكون أنت نسيت، احتمال تكون أخطأت. لو أتى مالك وحدثك عن نافع عن ابن عمر أو عن غيره لا لما استربت في صدقه. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة درجة مالك ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث والمتبحر فيه. لذلك أهل الحديث هذه الأشياء يعيشون معها طيلة حياتهم، الرواية اختلطت بلحومهم ودمائهم وأشعارهم وأبشارهم، فهم عرفوا منها ما لم يعرفوا المتكلمون الذين نفوا هذه الأخبار، وعرفوا منها ما لم يعرفوا بعض الفقهاء الذين ردوا بعض هذه الأخبار. فإليهم المرجع في هذا وهم أهل الدراية والشأن في هذا كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. يقول المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. ثم قال الحافظ ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة، يعني ما لم يبلغ حد التواتر كما ذكر في المشهور وقبله العزيز، والثالث بما رواه الأئمة يعني حتى لو كان فردا غريبا. وهو أيضا نضيف إليه لا يشترط أن يكون في الأئمة بل يكون في الرواة الضابطين الحفاظ العدول، ولو لم يكونوا من الأئمة مالك والشافعي وأمثال هؤلاء، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، لأن الحافظ هنا يرى أنها تفيد العلم النظري. ابن القيم رحمه الله تعالى له لفتة أن هذه الأشياء تذكرها ابن حجر لا ينحصر فيها ليس في القرائن فقط. يقول الحافظ ابن القيم أخبار الآحاد الموجبة للعلم لا تنحصر، يعني لا تنحصر في هذه القسمة التي ذكرها ابن حجر، طبعا ابن حجر بعد ابن القيم لكن أقول يعني من باب أن هذه مسائل علمية، بل يجد المخبر علما لا يشك فيه بكثير منها، كما إذا أخبره من لم يجرب عليه كاذبا قط أنه شاهده، فإذا يجزم به أو فإذا جزم به جزما ضروريا فإنه، طبعا هنا في أخطاء كما قلت، فإنه يجزم به جزما ضروريا أو يقارب الضرورة. يعني يأتيك إنسان يقول لك أنا رأيت الشيء الفلاني، مثلا رأيت نجم بالأمس مثلا سقط، أو رأيت العدو مثلا على باب المدينة الفلانية، وهذا إنسان أنت لم تجرب عليه كذبا قط، فيحصل لك علم ضروري قطعي. ثم يقول وكما إذا أخبر عليه في الإخبار به ضرر، يعني أتاه بخبر فيه ضرر فأخبر به تدينا وخشية لله تعالى، كما جاء في قصة موسى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أو جاء رجل من أقصى المدينة يسعى لم يقل له موسى احتمال تكون غلطان واحتمال يكون أنت نسيت أو أخطأت اذهب فأتي بشخص آخر، لا مباشرة موسى استجاب لكلامه وخرج من المدينة خائفا يترقب، فأخبر به تدينا وخشية لله تعالى. كما إذا أتى بنفسه اختيارا وأخبر عن نفسه بحد ارتكبه يطلب تطهيره منه بالحد، قال لك أتيت حد من حدود الله جل وعلا طهرني، هذا لا يحتاج أن يأتي بخبر بشرط التواتر، أو أقر عن نفسه بحق ادعى ادعي به عليه حيث لا بينة ولا يمين، قال لك والله أن كنت في يوم من الأيام أخذت مال فلان أو نهبت فلان، وليس هناك أي بينة عليه، لا كتابة ولا ورق ولا شيء، هل تقول له لا أنت مخطئ لا نقبل كلامك إلا بشرط التواتر؟ ولا يمين يطلب منه ولا مخافة تلحقه في الإنكار أو أخبر هو المفتي بأمر فعله ليحصل له المخرج منه، يعني قال له مثلا أنه وقع على أهله مثلا في نهار رمضان وأنه ظهر من امرأته ليعرف الفتوى، هل يرد يقول لا أنا ما أصدق كلامك هذا حتى تأتي بعدد؟ أو أخبر الطبيب بألم نجده يطلب زواله، مريض يذهب إلى الطبيب يقول له أنا أشعر مثلا بصداع شديد منذ عدة أيام، هل يقول له لا هات الدليل إذا فأتي باثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أنا لا أصدق يمكن هذا الصداع ليس صداعا إنما أنت متوهم؟ لا، هذا لا يتصور. فهذه أمثلة ذكرها ابن القيم على أن أخبار الآحاد على أن القرائن التي تكون حول أخبار الآحاد والتي تفيد العلم لا تنحصر في قسمة معينة، وابن تيمية له كلام أيضا في أكثر من هذا، وربما يكون هذا من كلامه أو مختصره، لأن كما قلت المختصر هذا في أشياء متداخلة إلى أضعاف أضعاف ذلك من الأخبار التي يقطع السامع بصدق المخبر بها، فكيف ينشرح صدرا وينطلق لسانا بأن خبر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي وابن مسعود إذا قالوا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا أنها لا تفيد علما البتة؟ إذا جاءك علي قال أنا سمعت صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو ابن سعود تقول لا هذا لا يفيد العلم، هذا لا يؤخذ به في الاعتقاد أو في الصفات؟ يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ثم يقول نحن نشهد بالله أن هؤلاء كانوا إذا أخبروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر جزم بصدقهم، ونشهد بالله أنهم كانوا إذا أخبروا سواهم من الصحابة والتابعين جزم بصدقهم، بل نشهد بالله أن سالما ونافعا وسعيد بن المسيب وأمثالهم بهذه المنزلة، بل مالك والأوزاع والليث ونحوهم كذلك، يعني لا يردون هذه الأخبار يقبلونها على العين والرأس، فلا يقع عندنا ولا عند من عرف القوم الاحتمال فيما يقول فيه مالك سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ونحن قاطعون بخطأ منازعين في ذلك، يعني ابن القيم يقول نحن نقطع بأن من رد أحاديث الآحاد في العقيدة مخطئ 100%، ليس عندنا شك في هذا. هذا في صفحة 525 ولعلنا نقف عند هذا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، بارك الله فيكم.